انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في جديد، اخبار ومعلومات وقصص. جهز قهوتك ويلا بينا. هقولك اصل الحكايه، نتكلم وندردش فيها، بس خد بالك دي مش نشره اخبار، دي عادة كافي. انا عبير المصري في الكافي على راديو تسعينات اف ام.
في الكافي مع عبير المصري، كل يوم ثلاث الساعة 10 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. انا عبير المصري وهكون معاكم كل يوم ثلاث طول الشهر الكريم الساعة 10 مساء في الكافيه على راديو تسعينات اف ام. المواسم اللي فاتت من رمضان كنا بنحكي فيها عن ممكن يكون ذكرياتنا مع رمضان، يوم رمضان، العزومات، اعمال الخير، حاجات كتير قوي. رمضان اللي فات كلمتكم عن بطولات حرب اكتوبر، من سيدات ومن رجال كان لهم دور كبير قوي. لما فكرت السنه دي هعمل ايه في رمضان، فكرت ان احنا محتاجين نتكلم عن مصر عموما في رمضان، شكلها ايه، الناس بتعمل ايه، بتحب ايه، بتحب ترجع للذكريات القديمه. عشان كده حبيت ان انا اسميه موسم ذكريات. يمكن السؤال اللي حطيته على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، اصوات خلقت اجواء لرمضان، من تواشيح، مقرئين، اغاني، ممكن يكون صوت مذيع او مذيعه مرتبط معاك بشهر رمضان، لما بتسمعه بتحس ان خلاص احنا داخلين على رمضان. هستناكم تشاركوني على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، او تكلمونا على رقم البرنامج 01427894. بس قبل ما اطلع فاصل عايزه اقول لكم انه فعلا رمضان في مصر مختلف، وده مش كلامنا، ده كلام كل الناس اللي بتيجي من بره مصر او الناس اللي عايشه في مصر. رمضان مختلف عشان احنا بنبقى عارفين هنعيشه ازاي، هنحتفل بيه ازاي، هنستمتع بيه ازاي. هنطلع اول فاصل مع حسين الجسمي، ولما نرجع نبدا حلقتنا.
رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة، طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة، والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة، واخد أجازته هنا معنا. رمضان تملي مقربنا، اللمة دي كانت وحشانة.
ورجعت لكم بعد الفاصل، وعايزاكم تشاركوني 01427894. سؤال الحلقه كان ايه الاصوات اللي لما بتسمعوها بتحسوا ان احنا في رمضان، او بتفكركم برمضان، من مقرئين، منشدين، مغنيين، مذيع او مذيعه، حد صوته ارتبط معانا بشهر رمضان. تعالوا هاخدكم في يوم انا بعتبره يوم من ايام رمضان. كنت ناوي انزل افطر بس مع أصدقاء يعني، فقلت مش هنزل على ميعاد الفطار، أنا هنزل بدري شوية. وحنزل بدري شوية عشان عايزة أتمشى في شوارع القاهرة أتفرج على يوم رمضاني وسط الناس. لما بتنزل تحس إن أنت جوه لوحة فنية مشهدها عبارة عن ناس بتجري عايزة تلحق تروح قبل الفطار، وخصوصا طبعا السيدات. الرجالة والستات بيبقوا واقفين قدام محلات الحلويات، اللي عايز قطايف كنافة، اللي بيبيعوا مخلل، الناس واقفة قدامهم، الأطفال بيلعبوا في الشارع. وطول ما انت ماشي بتسمع، وكل ما تقرب من أذان المغرب بدأت تسمع من المحلات ومن العربيات اللي ماشية صوت واحد تقريبا بس، قيصارة السماء، أو زي ما سموه بلبل الفردوس أو مؤذن رمضان، الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت لو حتى سمعته في الأيام العادية خالص بتقول يا ده أنا كأننا في رمضان، أنا حاسس أننا في رمضان. الشيخ محمد رفعت لو جينا نبص على قصته، يعني يمكن ناس كتير مش بتتكلم عنه، مع أنه مؤثر جدا جدا، وصوته يعني مؤثر فينا من سنين طويلة جدا فاتت. الشيخ محمد رفعت اتولد 9 مايو 1882، حي المغربلين في منطقة الضرب الأحمر. والده الحقيقة كان ضابط شرطة، ونشأته كانت في الحي البسيط ده، وهو كان متواضع جدا، وكل الناس قالت عليه أنه كان شخصية صوفية ومتواضعة جدا. الحقيقة أول ما تم سنتين أصيب في عين من عينيه الاتنين، وطبعا مع مش هنقول إهمال طبي، لكن مع العلاج كان يمكن متواضع شوية في الفترة دي، فالعين دي أصيبت بالعمى، وكان معتمد على عين واحدة، وطبعا بدأ النظر فيها يضعف شوية. أرسلوا بابا في الوقت ده لكتاب اسمه باشتاك، وده كان تابع لمسجد فاضل باشا في السيدة زينب، وبدأ يحفظ القرآن والأحاديث. ولما تم 9 سنين بالضبط كان حفظ القرآن الكريم، لكن في نفس السنة وللأسف اتوفى والده، ولقى نفسه مسؤول عن العيلة، اضطر يروح المسجد ويقرأ قرآن كل يوم خميس. لما تم 15 سنة اتعين في المسجد ده، مسجد فاضل باشا، والحقيقة هو فضل وفي جدا للمسجد ده لمدة أكتر من 30 سنة بيروح يقرأ فيه وفاء منه للمسجد. الحقيقة هو ما كانش بس قارئ ومنشد، كان بيحب جدا الموسيقى وتعلم العزف على أكتر من آلة، وكان له علاقة طيبة جدا بكتير من الملحنين، سيد درويش وعبد الحمولي وبعد كده الصنباطي، وعلاقة طيبة جدا جدا بين موسيقار محمد عبد الوهاب. سنة 36 سافر اسكندرية حيقرأ في مسجد سيدي جابر. للأسف وهو هناك الناس كانت طبعا يعني بتحبه جدا جدا، تدافعوا بعد ما خلص قراية وعايزين يسلموا عليه، وكلهم عايزين يعني يكلموا معاه. التدافع ده خلى واحد من الناس أصاب عينه السليمة، وفي اللحظة دي الشيخ محمد رفعت فقد بصره تماما، وقضى عمره بعد كده بيقرأ القرآن، وكان له مكانة كبيرة جدا. ولما جت الإذاعة تفتتح، الحقيقة حاولوا يقنعوه ان هو يجي يفتتح الاذاعه بالقران الكريم. في الوقت ده مقرئين كتيره جدا جدا طبعا اتقدموا علشان يعني يبقى لهم الحظ انهم يقروا في الاذاعه المصريه. في البدايه هو رفض، لان هو تصور انه ممكن قوي الناس ما تهتمش بالقران وهو بيشتغل، او ما تديلوش الاهتمام، او يتذاع حاجات يعني ما تديش للقران وقاره. المهم إن الشيخ الأزهر أقنعه إنه لأ، بالعكس لو قريت القرآن في الإذاعة ده هيبقى حاجة مفيدة جدا جدا، حتى لو الناس مش مهتمة هتبدأ تهتم. وده اللي حصل على فكرة، صوته ولحد النهاردة بيجذبنا جدا جدا. وفعلا بعد ما قلنا هنا القاهرة في الإذاعة المصرية، بدأ على طول الشيخ محمد رفعت وبدأ يقرأ لنا القرآن الكريم، وبدأ بإن فتحنا لك فتحا مبينا. ومن ساعتها وهو متحدد له يومين، الاثنين والجمعة، لمدة 45 دقيقة بيقرأ فيهم القرآن. الوقت ده كان الناس كلها بتلتف حوالين الإذاعة علشان يسمعوه وهو بيقرأ القرآن، لدرجة أنهم سموه مقرئ الشعب. وطبعا صوته ارتبط جدا جدا بالأذان في رمضان. يعني أنا حاولت وأنا بدور على حاجات نزاعها للشيخ محمد رفعت، طبعا الإذاعة في الفترة دي أو التسجيلات ما كانتش بنفس التقنية بتاعت النهاردة، في حاجات كتيرة جدا ممكن تكون تلفت، وده اللي خلى ابن من أبنائه بعد كده يحاول إن هو يجمع التراث بتاع والده وينقله على اسطوانات تانية علشان يقدر الناس كلها تسمعه وتستفيد منه. الحقيقة هو كان من كتر ما هو بسيط جدا جدا كان بيرفض حتى أي عروض إن هو يعني يسافر برا وان هو يقرا القران بي ويتقاضى عنه فلوس. وكان في مليونير هندي اسمه حيدر أباد عرض عليه 15,000 جنيه، وطبعا ده كان رقم كبير جدا في وقتها انه يسافر الهند وانه يحيي ليالي هناك بالقراءة، لكن هو الحقيقة رفض. في وقت من الأوقات وللأسف سنة 43 أصيب بمرض في الحنجرة، وبعد محتار كتير جدا من الأطباء ومن الدكاترة وعرض عليهم، اتضح أن المشكلة اللي عنده دي بسبب ورم في الحنجرة. وطبعا مع وجود الورم ده ومع آثاره ما قدرش يكمل قراءة أبدا في الإذاعة وتوقف تماما. كل الناس أياميها، وطبعا الملك فاروق كان من الناس المعجبين بيه جدا وبيروح يحضر له، وأي حفلة في قصر عابدين كان لازم يقرأ فيها القرآن الشيخ محمد رفعت. لكن الشيخ محمد رفعت رفض كل المحاولات أن الناس تتبرع له بأموال، وهو حب أنه لا، أنا يعني قدر ربنا هو اللي هيكون، ورفض تماما أنه يتجمع له مبالغ مالية. قعد 7 سنين في المرض وتوفى 9 مايو 1950 عن عمر 68 سنة، واتدفن حسب وصيته بجوار مسجد السيدة نفيسة. مش معنى كده أنه لما اتكلم عن الشيخ محمد رفعت أنه ده الصوت المصري الوحيد اللي بيفكرني برمضان أو اللي بيقرأ قرآن. عندنا أصوات كتير جدا، لكن الحقيقة أنا لقيت مقولة للشيخ محمد متولي الشعراوي عايز أقرها لكم، ملخصة كل اللي احنا عايزين نقوله. كان بيقول: إن أردنا إحكام التلاوة فالحصري، وإن أردنا حلاوة الصوت فعبد الباسط عبد الصمد، وإن أردنا الخشوع فهو المنشاوي، وإن أردنا النفس الطويل مع العزوبة فمصطفى إسماعيل، وإن أردنا كل هؤلاء فهو الشيخ محمد رفعت. أنا حسيبكم مع جزء من الأذان، بعد ما نرجع هنكمل تاني مع الأصوات اللي بتفكرنا بشهر رمضان. رجعت لكم بعد ما سمعنا الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت، والحقيقة ده اللي بيحصل في كل مرة في أي يوم من أيام السنة، أو ما بنسمع صوته سواء في تلاوة أو في الأذان بنقول على طول الله، ده احنا حاسين كأننا في رمضان. وأنا بتمشى وبعد ما وصلت فعلا وبعد الأذان وقعدة مع أصحابي وبنفطر، بعد الأذان على طول بيبقى عندنا فقرة بقى تانية اللي هي الأدعية والتواشيح. وإحنا عندنا ناس كتيرة جدا 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 مشهورة بالأصوات الجميلة، بس طبعا اللي كانوا بيسموه يعني أستاذ المنشدين سيد النقشبندي. وسيد النقشبندي الحقيقة كان له يعني باع طويل جدا جدا، سواء بقى من الأدعية، من الحاجات الأناشيد الموشحات، وألحان جميلة بكلمات جميلة جدا جدا. ده كان اهتمام كبير قوي لكل الناس، وبدأ في مصر حقيقة من 60s و 70s القرن الماضي. كل الناس كانت بتتجمع بعد أذان المغرب عشان تسمع الموشحات والأدعية بصوت سيد النقشبندي. سيد النقشبندي اتولد في قرية ديميرة في الدقهلية سنة 1920 تقريبا. انتقل بعديها لطهطة وقعد فيها فترة طويلة، وهناك حفظ القرآن، بس كان عنده كمان ميول لحفظ الشعر، وكان بيحب الأناشيد الدينية، وكان وارث ده عن جده محمد بهاء الدين النقشبندي، وهو كان من بخارة أذربيجان وجي مصر علشان يتعلم في الأزهر. فمن هنا نعرف إن هو كان وارث قوي حب القرآن والأناشيد والموشحات، وكان عنده حس كمان فني حلو جدا. بعد فترة رجع تاني لطنطا وعاش فيها طول عمره، واشتهر من خلالها بالأدعية وبالأناشيد. في يوم كان في مسجد الحسين، والكلام ده كانت تقريبا سنة 66، قابل هناك الإعلامي والإذاعي الكبير أحمد فراج اللي أعجب جدا طبعا بصوته، وعرض عليه أنه هو يسجل معاه برنامج، وأخذ رأي مدير الإذاعة في الوقت ده محمد محمود شعبان واللي وافق، وبالفعل عمل له برنامج وكان اسمه في رحاب الله سنة 67، وكان بيتذاع يوميا بعد أذان المغرب، ولحلوا ناس كتيرة جدا لجمال صوته، يعني محمود الشريف، سيد مكاوي، وطبعا على رأسهم بليغ حمدي. وقصة المشهورة بتاعته مع بليغ حمدي ان هو كان رافض تماما ان هو يلحن له، والرئيس الراحل انور السادات اقنعه انه يقعد معاه، ولو اعجب باللحن واعجب بالفن اللي هيقدمه يوافق على طول. وفعلا الجلسه دي اثمرت عن حاجه من اجمل الموشحات اللي عملها النقشبندي، وهي مولاي. ودي ما كانتش الوحيده على فكره، هو عمل بعد كده اقول امتي، والله يا الله، وسبحانك ربي سبحانك، وعندنا ناس كتيرة تانية. يعني لو قلت سيد النقشبندي هقول طه الفشني، وهقول محمد الطوخي، وعندنا منشدين تانيين كتير جدا جدا. واللي عجبني قوي وانا بجهز للحلقة ان كل ما بندور في مجال بنلاقي ان مصر دايما عندها الريادة، وعندها من جمال الأصوات وجمال المقرئين وجمال الفن اللي دايما دايما يعني العالم كله بيرتبط بيه حتى النهاردة مع كل التقدم الموجود، لكن كل الناس دي مع مرور الزمن مأثرة فينا جدا جدا. بعد وفاته الحقيقة الرئيس الراحل أنور السادات كرمه، واتسمى شارع من أكبر شوارع طنطا باسم سيد النقشبندي. حسيبكم مع سيد النقشبندي ومولاي ونرجع تاني.
بسطت يدي ملي ألوس به إياك يا سندي
مولاي.
ورجعت لكم بعد الفاصل. وإذا كنا تكلمنا عن المقرئين والمنشدين، ففي كمان من قبل رمضان ما بيبدأ على طول بكام يوم أو يمكن بفترة طويلة بنبدأ نسمع الأغاني في كل مكان. والفنانين في مصر يعني الحقيقة لهم أغاني وتراث كبير جدا جدا من الأغاني الخاصة برمضان. ده ما يمنعش ان احنا النهاردة بقى عندنا أغاني تانية، وده اللي بدأنا بيه حلقتنا، الفنان حسين الجسمي، وبقينا بنستنى كل سنة هيغني ايه بمناسبة الشهر الكريم. والحقيقة أغانيه بتبقى من كلمات وألحان جميلة جدا جدا. أول حد غنى رمضان في الإذاعة المصرية كان العبقري محمد فوزي، وكان الكلمات لعبد العزيز سلام، وطبعا كانت ألحان محمد فوزي، وهو أول من غنى لرمضان، وكانت كلمات الأغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد هنزف عريس يا ولاد. محمد فوزي كان قبليها عامل بعض الأغاني زي ذهب الليل مع الأطفال، وكان متعود أنه هو يغني معاهم ككورال، فكانت تجربة حلوة جدا. ووقف فعلا في الإذاعة وهم معاه وبدأ يغني أغنية هاتوا الفوانيس. أغنية هاتوا الفوانيس كانت جميلة جدا، لأن هي كان فيها بعض التعليم اللي هتوري الأطفال هيعملوا إيه في الشهر الكريم، هيتصرفوا إزاي، هيتمتعوا إزاي لحد ما هيوصلوا ليوم العيد. محمد فوزي ما كانش هو الوحيد اللي غنى طبعا لرمضان، ظهر على طول أحمد عبد القادر وأغنية وحوي يا وحوي، طبعا برضو مشهورة جدا وبتتزاع دايما، كلمات حسن المنسترلي وألحان أحمد الشريف. أحمد عبد القادر كان المفروض أنه هو هيغني أغنية تانية، لكن الحقيقة سابها لزميله وصديقه عبد المطلب، وطبعا الأغنية دي لها أثر كبير جدا عندنا وبنحبها رغم أنها قديمة جدا. كانت كلمات حسين طنطاوي وألحان محمود الشريف، رمضان جانا. عبد المطلب عملها بطريقة بسيطة جدا وما كانش متوقع لها النجاح ده كله، هو كان في ضائقة مالية ومحتاج فلوس فغنى الأغنية، لكن الحقيقة ما كانش يعرف أنها هتعيش طول الفترة دي. عبد العزيز محمود والفنانين بيحسوا ساعات بغيرة فنية، ليه أنا ما يبقاش ليا أثر في رمضان ويبقى ليا أغنية وتبقى موجودة والناس بتغنيها؟ وبرضو من حظه أنها تصورت في التلفزيون وكان ليها زي كليب صغير كده وبتتزع معاه الأغنية، وطبعا دي من الأغاني المشهورة جدا، مرحب شهر الصوم مرحب، ودي تقريبا غناها سنة 1966. طبعا على رأس أو يعني مش هقول على رأس كل الفنانين دول، لكن في ثلاثي المرح بثلاث أصوات في منتهى الجمال، وغنوا ألحان حلوة جدا جدا للفنان علي إسماعيل، والأغاني كانت جميلة جدا جدا، وبالأخص كمان سبحة رمضان، يعني أصوات جميلة مع ألحان حلوة مع بهجة وفرحة. محمد رشدي من الأصوات الحلوة جدا جدا. أنا لو قعدت أعد كل الفنانين والمغنيين المصريين اللي غنوا لشهر رمضان، وأعتقد أنهم ما كانوش يتوقعوا أن أغانيهم هتعيش وهتستمر طول الوقت ده كله. محمد رشدي بقى كان له تجربة مختلفة شوية، هو كان بيحب يستلهم الفن بتاعه من الناس، فكان بيحب قوي يشوف السيدات في الريف بعد الفطار بيقعدوا بره بيوتهم كده يسبحوا ويغنوا، فالناس البسيطة بالذات بتبقى حاسة ان رمضان ده بالنسبة لها شهر خير، شهر اللي ما فيش حد فيه بقى محتاج ابدا، شهر كل الناس متحابة متألفة، في زينة في فرحة في بهجة، فكانوا دايما يقولوا يا بركة رمضان خليكي في الدار خليكي، وهي دي الأغنية اللي غناها محمد رشدي الحقيقة، ونجحت طبعا نجاح كبير جدا جدا لأنها كانت قريبة جدا جدا من الناس. أغاني تانية كتير يعني مهما عدينا ومهما قلنا، أنا هسمعكم دلوقتي حاجة مرحب شهر الصوم عبد العزيز محمود، ونرجع بعد الفاصل.
مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك
يا رمضان،
ونعيش ونصومك
يا رمضان.
مرحب بقدومك
يا رمضان،
ونعيش ونصومك
يا رمضان،
بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. زيك ما فيش بين الأيام كلك حسنة
كلك حسنة
بيزيد معك نور الإسلام فضل وبركة
فضل وبركة
لياليك محلاها
يا رمضان
ويا محلى بهاها
يا رمضان
لياليك محلاها
يا رمضان
ويا محلى بهاها
يا رمضان
بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا
ورجعت لكم بعد الفاصل وبعد ما قضينا اليوم الطويل مع بعض من قرآن لتواشيح لأغاني في بقى حاجة تانية كلنا بنحبها ومأثرة فينا جدا من يمكن وإحنا صغيرين ممكن تكون مش موجودة دلوقتي كتير أو ممكن تكون موجودة بس في الأحياء الشعبية المسحراتي اللي بيلف في الشارع ومعاه الطبلة وبتدي يخبط عليها علشان يصحي الناس بالرغم من ان دلوقتي التقدم التكنولوجي كبير جدا جدا والحياه بقت سريعه لانه الناس برضو لازالت بتحبه وبتحب قوي تسمع المسحرات وهو بيعدي طب صوت المسحراتي ده طبعا الاطفال بالذات بيحبوا قوي انه كان ينده عليهم بالاسم صحي فلان اصحى يا فلان اصحى يا فلان فالناس كانت بتبقى مبسوطه جدا جدا بيه هل الفنانين كان لهم دور كمان في اصوات الفنانين وأول من عمل صوت المسحراتي العبقري برضو محمد فوزي وكان متصور مرة في حوار مع مجلة من المجلات لابس الجلابية والطاقية وماسك في إيده طبلة وعصاية وبيخبط عليها وساعتها حتى سموه المسحراتي الشيك محمد فوزي دايما له الصدارة وله الخطوة الأولى في كل حاجة الحقيقة فنية بالرغم من انه محمد فوزي اول من بدا وفي ناس كتيره جدا عبد العزيز محمود ومحمد رشدي ناس كتيره جدا عملت المسحراتي الا انه اللي سايب اثر مع الناس كلها هو الحقيقه موسيقار سيد مكاوي وطبعا مع كلمات فؤاد حداد والمسحراتي اخذ شكل جميل جدا جدا وطبعا عشان اتصور في التلفزيون فده كان مخليه برضو منتشر يمكن اكتر وناس شايفاه اكتر وعارفاه اكتر وكمان فؤاد حداد كان بدا يخليها اشعار لها معنى واشعار بتدي قيمه وبتقول حاجات في حب الوطن وحاجات يعني فيها توعيه للناس فعشان كده أثرت جدا فسيد مكاوي مش هو أول من غنى المسحراتي والحقيقة كمان في فيديو نادر جدا جدا للفنان إسماعيل ياسين وهو بيعمل المسحراتي وحواليه مجموعة من الأطفال وبيغنوا برضو الشيخ رمضان ولو قعدنا نعد الأصوات اللي بتفكرنا برمضان وبتحسسنا بيه الحقيقة هي كتير جدا جدا وده بيخلينا دايما نحس انه احنا دايما عندنا فن كبير وعندنا يعني فن ساعدنا قوي قوي نحتفل برمضان بس برضو ده يرجع للمصري للإنسان المصري نفسه بيعرف ازاي يحتفل وبيعرف ازاي يفرح وبيعرف ازاي يخلي شهر رمضان شهر مميز جدا بالنسبة له اعتقد ان اي حد عنده مشكلة او عنده اي هم بينساه جدا في شهر رمضان وسط الاحتفال ووسط الروحانيات اللي موجودة أنا سعدت جدا جدا بوجودي معاكم في أول حلقة لينا في رمضان وحاسبكم مع سيد مكاوي فؤاد حداد والمسحراتي وشوفكم التلاتة اللي جاي على خير
مسحراتي على غصن شمس وقمر يحرس ولادي ويحرسني اسم النبي مشيت بصندوق الايام اقول لك اتفرج يا سلام في قلبي صوره واغنيه اصحى نايم واحد رزاق رمضان كريم مبدأ تاريخ الوطنية أحمد عرابي على حصانه ويعرق شبابي في قمصانه مد الندم من أغصان وطريقة في دنيا الأحلام. أقول لك اتفرج يا سلام والنور ينسم في النشرة، تاخد بلادك بالأحضان، خد السما وهاتها في نظرة في يوليا وفي عاشر رمضان. وكل يوم احفظ واقرا واحدف بصوتي على قدام واقول لك اتفرج يا سلام شمس.